الرابانتو بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ترحب بأي مبادرة تساهم في إحلال الأمن والسلام في العراق، مضيفا أن زيارة وزير الخارجية إلى بغداد كانت ناجحة. وأشار سعيد خطيبزادة إلى إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان قائلا: إنه لا يحق لأمريكا أو غيرها أن تمنع التجارة المشروعة بين الدول، مشددا على أن الشعب اللبناني ليس بحاجة للمعونة، وما يحتاجه هو أن تكف بعض الدول عن تسييس قضاياه. أكد الرئيس السوري أن التعاون القائم والمستمر بين دمشق وطهران أثمر نتائج إيجابية في حماية مصالح البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. وشدد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على استمرار سوريا في محاربة الإرهاب حتى تحرير كل الأراضي من سطوته. نددت فصائل المقاومة الفلسطينية بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله، ورأت الفصائل أن اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته، وأنه خيانة لدماء الشهداء. من جهته أشار الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إلى أن مسلسل السقوط والتخلي عن القيم الوطنية متواصل، داهيا كل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه إلى تشكيل جبهة رفض لهذا السلوك الذي وصفه بالمشين. بدورها وصفت حركة الجهاد الإسلامي لقاء غانتس وعباس بالطعنة للشعب الفلسطيني. واصل عشرة المستوطنين صباح اليوم اقتحام باحة المسجد الأقصى ومصلياته بحماية مشددة من قوة الاحتلال، ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية. وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري إن انتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال في باحة الأقصى تؤكد أن الاحتلال يحاول نزع صلاحية الوقف الإسلامي عن إدارة المسجد الأقصى بهدف السيطرة عليه. ذكر مسؤول أمريكي بأن ما يصل إلى 5 صواريخ أطلقت على مطار كابول الدولي قبل أن تعترضها منظومة الدفاع الصاروخي. وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إن الصواريخ أطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم، غير أنه لم يتضح ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها جميعا. وأضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط قتلى أمريكيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن المعلومات قد تتغير. أعلنت الصين أن وزير خارجيتها وانغ إي بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تطورات الوضع في أفغانستان. وأعلنت الخارجية الصينية في بيان أن وانغ إي أكد لبلينكين أنه يتعين على جميع الأطراف التواصل مع طالبان وتوجيهها بشكل حثيث، داهيا واشنطن إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتخصيص مساعدات طارئة لأفغانستان من أجل استمرارية عمل مؤسسات الدولة وتفادي انهيار العملة وبدء عمليات إعادة الإعمار في هذا البلد. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية مقتل 2 من قادة تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى القبض على آخر. انتهى الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الثامن من شهر شهريور عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من آب أغسطس عام 1981 ميلادي، استشهد الرئيس الإيراني محمد علي رجائي ورئيس وزرائه حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد جواد باهونر إثر تفجير قنبلة في مقر رئاسة الوزراء نفذتها عصابة المنافقين الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي والشعب الإيراني. وكان الشهيد محمد علي رجائي قد بدأ نشاطاته الاجتماعية معلما في إحدى ثانويات طهران، وإلى جانب التدريس كان في مقدمة المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وقد تحمل في هذا الطريق أقسى أنواع التعذيب على يد جلاوزة النظام الملكي. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران نصب الشهيد رجائي وزيرا للتربية والتعليم، ثم نائبا في مجلس الشورى الإسلامي، ومن بعدها رئيسا للوزراء، ومن بعد ذلك انتخب رئيسا للجمهورية. وبانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية انتخب الشهيد رجائي أحد رفاقه من المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وهو العلامة حجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمد جواد باهونر لرئاسة الوزراء. وبالنظر إلى الروح الجهادية الدينية السامية لدى رجائي وباهونر وشعبيتهما العالية وتفانيهما في خدمة الشعب والنظام في إيران، ازدادت نقمة أعداء الشعب الإيراني من عصابة المنافقين الإرهابية عليهما وعلى كافة المسؤولين في النظام الإسلامي، خصوصا وأن تلك العصابة كانت قد تلقت الإملاءات من أمريكا لتصعيد عملياتها الإجرامية خدمة للنظام العراقي الذي كان يتلقى الهزائم آنذاك على يد القوات الإيرانية خلال الحرب التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران، فقامت العصابة المذكورة بتنفيذ تفجير في مقر رئاسة الوزراء التي استشهد فيها رجائي وباهنر رحمة الله عليهما، وقد تمت تسمية يوم الثامن من شهر شهريور طبقا للتقويم الإيراني بيوم مقارعة الإرهاب. وأخيرا وفي 21 من محرم الحرام عام 726 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشهير الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي. وقد ولد العلامة الحلي في مدينة الحلة جنوب بغداد، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، فدرس عند والده سديد الدين الحلي الذي كان من كبار فقهاء عصره، ثم انتقل لدراسة الفقه والأصول لدى كبار العلماء كالخواجة نصير الدين الطوسي والسيد علي بن طاووس والمحقق الحلي، ونال درجة الاجتهاد قبل بلوغه 18، وأصبح من كبار علماء الفقه والأصول والمنطق والفلسفة، وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء والفقهاء، وللعلامة الحلي مجموعة قيمة من المؤلفات أبرزها نهج الإيمان وتبصيرة المتعلمين والقواعد والتحرير وتذكرة الفقهاء ومختلف الشيعة والمنتهى وشرح التجريد ومنهاج الاستقامة وتلخيص الكشاف. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فمحوت الموت من خارطة الوجود. تشهد الخلود، تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود، تارة تكون كف الطفل إذ تعود ترجم اليهود. أنت في الروح والقلب حاضر كل وقت كفث مباشر، أنت في الروح والقلب حاضر كل وقت كفث مباشر مباشر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم سيكون: ماذا عن دور العامل الجماهيري في الصراع؟ وسنستهل لقاء فلسطين اليوم إن شاء الله بالفقرة الأولى، وهي نداء غزة. ونختم أيضا هذا اللقاء بإذن الله مع فقرة مع الشهداء. أما الآن أعزائي الكرام، ستكون البداية مع فقرة نداء غزة والزميلة شيماء كريم.
نداء غزة.
أهلا بحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. من جديد تعود أزمة الأدوية الرئيسة والخاصة بمرضى الفشل الكلوي لتهدد حياة المئات. يأتي ذلك على وقع تحذيرات من كارثة محققة يمكن أن تضرب مستشفيات القطاع المحاصر ما لم يصر للبحث عن حلول، فيما جدد المرضى مناشداتهم بوقف مسلسل المآسي التي يعيشونها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يختصر بألمه ووجعه ما يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة. هو الرجل السبعيني ضاق ذرعا في رحلة البحث عن علاج مفقود في القطاع المحاصر.
إيمان مش معنا، مش أدوية، مش حاجة.
لم يعد يتوفر أدنى ما يتطلبه من دواء كي يبقى على قيد الحياة، فصارت حياته على المحك، وترك وحيدا ليجابه مصيره كما الآلاف.
هاليوم 6 شهر فيش علاج. بدك إبرة متلاقي، روح اشتري إبرة 60 شيكل الإبرة عشان تقوي دمك. من وين نجيب؟ أنا زلمة إيش بدس عايز عشون إيش بدعمل؟
أنا وضع تعبان، قاعد بموت أنا على حفة قبري، يعني كم شهر بده يصرف علينا.
هو وضع استثنائي، وإن لم يكن جديدا على مرضى القطاع إلا أنه يكاد يكون الأخطر على الإطلاق. بدائل قاسية تفرض على هؤلاء المرضى المنهكين الذين يعتبرون ما يجري بحقهم جريمة لا ينبغي أن تستمر.
أنا ما عنديش علاج، لا حبوب أبرازول للمعدة ولا كبسينات ولا ضغط ولا كالكسوم للكلى. احنا بنموت قاعدين.
والله بعتبرها جريمة، انا جريمة في حق المرضى، في حق الصحة، في حق ولا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش
وبينما تنعدم ادنى الحلول باحدى اعقد ازمات القطاع، يحمل هؤلاء جميع الجهات المعنية كافة المسؤولية عن حياتهم.
وزيرة الصحة المفروض تيجي تشوف الناس المريضة، احنا من حقنا، يعني احنا من حقنا حد يدور علينا ويهتم فينا، ولا احنا مش مرضى؟ احنا من 11 سنة لنا 20 سنة بنغسل وبنعاني من نفس المشكلة، هي لوقتش. طيب
كل ذلك يأتي في غمرة تحذيرات من كارثة صحية وإنسانية محققة ستضرب مشافي القطاع التي تعيش بحرا من الأزمات، ما يعني أن الأمر جد خطير ويصعب التنبؤ بتداعياته الوخيمة.
نشكر الزميل محسن الباري. وحول أزمة الأدوية في قطاع غزة، خاصة المتعلقة منها بمرضى الفشل الكلوي، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس. نستمع معا.
دكتور علاء، وضع مأساوي يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة، لماذا؟
حقيقة لأنه نتحدث عن مشكلة حقيقية يواجهها مرضانا، يعني إذا أردنا أن نركز الموضوع خاص بمرضى غسيل الكلى، طبعا هو في مرضى آخرون أرضا، مثلا مرضى الأورام، مرضى الهيموفيليا والثلاسيميا يواجهون نفس المشكلة، لكن إذا أردنا أن نركز المشكلة الحقيقية عند مرضى غسيل الكلى وعند أيضا مرضى زلاعة الكلى، مرضى غسيل الكلى يحتاجون بشكل دائم، تقريبا عدد المرضى الذين يغسلون في قطاع غزة يتجاوز 1000 مريض.
نعم،
شهريا أكثر من 10,000 غسلة يقوم هؤلاء المرضى بغسل، يعني يقوم أجهزتنا أو أقسامنا في 5 مراكز مركزية بهذا الجهد. كل غسلة تحتاج إلى، يعني أغلب المرضى يحتاجون إلى علاج يسمى الإريثروبايتين، هذا السرنجة يأخذها أو العلاج يأخذها المريض لوقاية حتى يحميه من فقر الدم، يعني يمنع فقر الدم نتيجة الغسيل المتكرر الذي يواجهه المريض.
نعم،
لكن هذا العلاج حقيقة غير متوفر منذ مدة. أيضا مشكلة أخرى أيضا اللي هو الفينوفيل، هو الآيرون، يعني ما سموه علاج الحديد، أيضا هو توجد به مشكلة حقيقية، يعني الكمية الموجودة في المستودعات المركزية يعني لا تكفي يعني إلا أيام بسيطة. وبالتالي أول شيء كل غسلة المريض يجب أن يأخذ علاج الإريثروبويتين حتى يعني يحافظ على مستوى الحديد في الدم.
نعم،
في حال عدم وجوده ينزل مستوى الحديد، تقل إلى العلاج الأساسي اللي هو الآيرون، علاج ثاني يسموه حديد وريد. العلاج الأول مقطوع، العلاج الثاني فهو علاج يوجد الآن موجود في كمية بسيطة في المستودعات المركزية تكفي لمدة بسيطة.
طيب دكتور، هذه المعضلة ليست وليدة اللحظة، كل فترة تتكرر معضلات حتى متعلقة بالأمراض المزمنة، من المسؤول عن ذلك صراحة؟
أنا نتحدث عن يعني مرضى، وخصوصا مرضى في وزارة الصحة، مرضى مزمنين، نتحدث عن احتياج يومي وليست احتياج موسمي.
نعم،
بالتالي إذا أردنا أن نحل المشكلة هي مشكلة يجب توفير الاحتياجات لهؤلاء المرضى وبشكل دائم ومستمر. يعني النداءات، كثير من النداءات قامت فيها وزارة الصحة بسبب شح الأدوية ومشاكل الأدوية، لكن قد تأتي النداءات، قد بعض الاستجابات من هنا أو هناك، استجابات حقيقة موسمية لا تحل المشكلة، فما يلبث إلا أن تعود المشكلة من جديد. عندما نتحدث عن 10,000 غسلة، ما نتحدث عن أن يزيد عن 6,000 أو 7,000 سرنجة إريثروبويتين شهريا.
نعم،
عندما نتحدث عن الفينوفير نتحدث عن أكثر من 1,000 أو 2,000. يجب توفير يعني شبكة أمان حقيقية لمرضانا حتى لا يعان ولا تظهر المشكلة من جديد.
طيب دكتور علاء، لماذا لم يتم تنحية هؤلاء المرضى عن كل هذه التجاذبات؟
حقيقة بداية نحن منذ البداية عندما كنا نتناول الحديث بأسباب الحقيقية للنقص أو نقص الأدوية، نحمل الاحتلال بسبب حصاره يعني الدائم أو المتكرر لقطاع غزة منذ 12 عاما. النقطة الأخرى، نعم توجد مسؤوليات وعلى الكل يعني يتحمل مسؤوليات. تحدث عن وزارة الصحة في رام الله، هي أغلب عندما نتوجه للجهات الداعمة أو المؤسسات الدولية في قطاع غزة، كان يكون ردها يعني رد واحد. نحن لا يمكن أن نسد العجز كما وزارة الصحة كاملة.
نعم.
أما يعني نتحدث عن احتياج حقيقي دائم، يعني يجب أن توفر وزارة الصحة من خلال ميزانية شهرية توفر لوزارة الصحة. إذا كنا في قطاع غزة نتحدث عن ما يزيد عن 3 مليون دولار، 3 مليون دولار من 3 إلى 4 مليون دولار سنويا، الأدوية المستهلكة الطبية من 3 إلى 4 مليون دولار، ما يبت ما يأتي فيه من رام الله بمثل أكثر من 15%.
علاء حلس مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
ومع ختام نهاية أو فقرة نداء غزة نشكر الزملاء محسن الباري، شيماء كريم، حسن نمر معد فقرة نداء غزة، ومع الشكر الموصول لمدير دائرة الصيدلة في مستشفيات غزة علاء حلس.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقائكم هذا من فلسطين اليوم، ويحمل عنوان ماذا عن دور العامل الجماهيري في الصراع. ماذا في عودة وحدات الإرباك الليلي لفعالياتها على حدود قطاع غزة؟ هل أصبح دور الوسطاء بشأن التفاهمات بين فصائل المقاومة والاحتلال دورا هامشيا؟ وماذا عن عنوان الحاضنة الشعبية للمقاومة والدور الذي تلعبه في فعاليات الإرباك الليلي؟ مستمعين الأفاضل، العمل الجماهيري في الصراع مع العدو يطرح نفسه وبقوة اليوم بعد الفعاليات التي دعت إليها فصائل المقاومة والقوى والفعاليات في قطاع غزة تحت عنوان سيف القدس لن يغمد، وطالبت من خلالها تثبيت التفاهمات بعد معركة سيف القدس والمتمثلة بعدم المساس بالمقدسات وكسر الحصار على القطاع. اليوم يعاود العامل الجماهيري الدخول على خط المواجهة ضمن معادلة الصراع مع العدو، حيث لبت حشود كبيرة النداء لفعاليات الإرباك الليلي شرق جباليا شمال قطاع غزة. وقال إعلام العدو أن أصوات انفجارات كبيرة في محيط مستوطنات غلاف غزة ناتجة عن إلقاء المتظاهرين عبوات وقنابل صوت تجاه الجنود عند سلك الفاصل، فيما اندفع دخان الإطارات التي أشعلها الشبان تجاه المستوطنات، وهو ما تسبب بمعاناة كبيرة للمستوطنين في الغلاف. هذا وتعهد منظمو الإرباك الليلي باستمرار فعالياتهم حتى كسر الحصار. قراءة فعاليات الإرباك الليلي تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
وعملنا جاهدين على ضبط أنفسنا عن التحرك منذ اللحظة الأولى.
في هذا المؤتمر الصحفي أخذ هؤلاء الفتية على عاتقهم إرباك كل الحسابات. بعدما طال الأمد ما طال الاحتلال، فقرروا إنهاء الهدوء وإعلان أن العدو لن ينعم بأية تهدئة قبل رفع الحصار وإعادة الإعمار، معلنين أن فترة التهدئة التي عاشها العدو قد انقضت وعليه أن يستعد على طول السياج الشرقي لقطاع غزة.
ستبدأ من هذه اللحظة وحدات الكوشوب، وحدات الإرباك الليلي بالعمل في مخيم ملكة، ولن يتوقف العمل حتى رفع الحصار كاملا عن قطاع غزة.
وفيما بدا كعلاقة غير رسمية بين وحدات الإرباك الليلي وفصائل المقاومة، قال متحدث باسم هذه الوحدات قبيل بدء الفعاليات إنهم أعطوا الفصائل والوسطاء الوقت الكافي لبذل الجهود والعمل على رفع هذا الحصار الظالم، تقرر إنهاء الهدوء. هنا أشعلت الإطارات المطاطية وأطلقت الأبواق بعهد حلول الظلام إذانا ببدء الفعاليات بشكل رسمي، وتحديدا الساعة 8 مساء مع إعلانهم قرب توسعها لتطال كافة الحدود مع الأراضي المحتلة حتى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 عاما. ولأن الجلاد لا يطيق سماع صوت الضحايا، أخرج الاحتلال ما في جعبته، فواجهت قواته هؤلاء الشبان بوابل من الطلقات النارية وقنابل الغاز، فأصاب عدد منهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ليصبح المشهد قاب قوسين أو أدنى من تدحرج التصعيد. قرار استئناف عمل وحدتي الكوشوك والبالونات الحارقة جاء بعد مماطلة الاحتلال المستمرة وانتهاء أكثر من مهلة منحتها الفصائل للوسطاء كي يعيدوا الأمور لنصابها وينهي الاحتلال حصاره المشدد على القطاع، بدلا من مواصلة المماطلة والتسويف وتسويق تسهيلات الشكلية على أنها شيء كبير.
نعم، شكرا للزميل مراد نصر. وأعزائي الكرام، وعن عودة فعاليات الإرباك الليلي ودلالاته على مستوى معادلة الصراع مع العدو، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. بداية السلام عليكم أستاذ مؤمن عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، نحييك في لقاء فلسطين اليوم. طبعا نتحدث عن ماذا عن دور العامل الجماهيري في الصراع؟ برأيكم ما هو عنوان هذه المرحلة التي تتواصل فيها المقاومة الشعبية من خلال فعاليات الإرباك الليلي للضغط على الاحتلال؟ تفضل.
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار. اليوم جماهير شعبنا الفلسطيني تخرج في هذه المسيرات وفي هذا العمل الشعبي والجماهيري، وهذا الفعل المتواصل من شبابنا الثائر على عتاب غزة وعلى السلك الزائل بإذن الله عز وجل، إنما هو رسالة للتعبير عن الغضب الجماهيري والشعبي بسبب الحصار المفروض على شعب الفلسطيني منذ أكثر من 15 عام. اليوم هذا الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني أتى على كل مناحي الحياة في قطاع غزة، أتى على المناحي الاقتصادية والمناحي الحياتية والمناحي المعيشية والمناحي الصحية. هناك أكثر من 300 شهيد بسبب الحصار الصهيوني على قطاع غزة. أيضا هناك الكثير من المصانع أغلقت، الكثير من المصالح لشعبنا الفلسطيني لا تعمل، والبطالة زادت بسبب الحصار الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. اليوم نحن بمثل هذه الفعاليات نحن نوصل رسالة للعالم أجمع، ونقرع جدار الخزان لنقول بأن هذا الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن نقبل به، ولا يمكن أن تفرض معادلة الجوع والحصار على شعبنا الفلسطيني. إذا فرضت علينا المعادلة معادلة الحصار ومعادلة التجويع ومعادلة المعاناة، فإن شعبنا الفلسطيني يقول بأننا لا نعاني وحدنا، وأننا مثل ما نعاني نحن من هذا الحصار ومن هذا الضيق وهذا الخناء وهذا الخناق، سيعاني أيضا سكان غلاف قطاع غزة من المغتصبين الصهاينة الذين يغتصبون أرضنا ويحتلون أرضنا الفلسطينية في غلاف غزة أو في المغتصبات المحيطة لقطاع غزة، ليعلموا أيضا بأن هناك شعب محاصر وشعب يتأذى بفعل حصار صهيوني على قطاع غزة وعلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. فهم فكما نتألم من هذا الحصار هم أيضا سيتألمون بفعل هذه الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي يخوضها شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر على أعتاب غزة وعلى السلك الزائل بإذن الله عز وجل.
طيب.
أجل ذلك هذه المعادلة اليوم بما يخوضه أبناء شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر في وحدات الإرباك الليلي ووحدات الكوشوك وإطلاق البالونات الحارقة، هو كلها يعني فعاليات جماهيرية وشعبية ولأجل إيصال رسالة لهذا العدو الصهيوني بأننا لا نقبل بهذا الحصار أن يبقى جاثما على أرض على شعبنا الفلسطيني.
طيب ما مدى تأثير هذا الحراك أو الفعاليات الجماهيرية من خلال وحدات الإرباك الليلي على كيان الاحتلال ومستوطنيه؟
يعني هذا له تأثير كبير عندما يعيش المغتصب الصهيوني الذي يقتل في مغتصبات غلاف قطاع غزة أو المغتصبات المحادية لقطاع غزة، يعيش حالا من الضغط ومن الإرباك ومن الخوف والقلق بفعل ما يمارس هؤلاء الشباب الثائر على أعتاب غزة وعلى حدوده أو على السلك الزائل بإذن الله عز وجل من ممارسات الفعاليات الإرباك الليلي من الألعاب النارية والمتفجرات وبعض القنابل الصوتية، إنما هي تزعج سكان الغلاف فيعيش حالة من القلق والتوتر مما يؤثر على الحكومة الصهيونية التي أيضا اليوم هي تعيش بفعل ما يعيشه هؤلاء المغتصبين الصهاينة. هم أيضا يعيشون حالة من القلق وعدم العيش بأمان وبسلام، فيؤثرون على القرار الصهيوني بضرورة رفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني. لأجل ذلك تكون مثل هذه الفعاليات على الحدود الزائدة بإذن الله لتوصل رسالة العدو الصهيوني بأن هذا الحصار لا يؤذينا وحدنا، إنما يؤذي هؤلاء المغتصبين الصهاينة الذين يغتصبون أرضنا المحاذية لقطاع غزة.
طيب كيف يمكن تناول الحاضنة الشعبية اليوم الذي سعى الاحتلال من خلال اعتداءاته المتكررة على القطاع إبعادها عن قوى المقاومة؟
يعني حاول الكثير العدو الصهيوني حاول كثيرا أن يفصل حاضنة المقاومة عن المقاومة وأن يفصل شعبنا الفلسطيني عن المقاومة الفلسطينية، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، ودليل ذلك ما رأيناه من حشود جماهيرية كبيرة خرجت في المهرجانات التي دعت لها والفعاليات التي دعت لها فصائل العمل الوطني والإسلامي على حدوده وعلى السلك الزائل بإذن الله عز وجل على حدوده وأعتاب قطاع غزة في خان يونس وفي غزة. وجدنا الآلاف المؤلفة من جماهير شعبنا الفلسطيني خرجت على السلك الزائل وانتفضت وقامت بعملها الجماهيري والشعبي والسلمي ضد هذا العدو الصهيوني. وأيضا ما يثبت أن الحاضنة الجماهيرية ما زالت تحتضن المقاومة، عندما تقول المقاومة سنخرج للحدود وسنخرج للسلك الزائل من أجل أن نربك هذا العدو الصهيوني، نجد المئات بل الآلاف من شبابنا وجماهير شعبنا يشاركون في مثل هذه الفعاليات. إذن اليوم المقاومة هي ما زالت تحتضن من العدو من الشعب الفلسطيني، والعدو الصهيوني محاولاته في فك ارتباط الحاضنة بالمقاومة باءت كلها بالفشل، وسيبقى شعبنا الفلسطيني حاضنا لمقاومته لأنها هي التي تدافع عنه في كل ميدان وفي كل زمان وفي كل وقت، وهي التي أثبتت قدرتها ونجاعتها بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل ضرباتها الموجعة لهذا العدو الصهيوني، بأنها قادرة على تحرير الأرض وتحرير الإنسان. تحرير الأرض في عام 2005 عندما دحر العدو الصهيوني عن قطاع غزة مهزوما ومدحورا، وأيضا في عام 2011 عندما حررت المقاومة أكثر من 1000 أسير وأسيرة بفضل دحر بفضل أسرها للجندي الصهيوني جلعاد شاليط واستبداله بألف من الأسرى الأبطال الذين اخرجوا، وهم اليوم يشاركون شعبنا الفلسطيني في مقاومته ضد هذا العدو الصهيوني. إذن المقاومة اليوم هي محتضنة ومحمية من الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني تحميه مقاومة قوية تثقب نظاره وتسانده في كل وقت وفي كل حين.
طيب ماذا لو لم تؤدي هذه المقاومة وهذه الوسائل الشعبية مبتغاها؟
يعني اليوم نحن نمارس عملنا كمقاومة التدريج.
نعم.
اليوم فعاليات شماهيرية وشعبية وأيضا هي جزء من المقاومة كما تعلم، فالمقاومة ليست عمليات عسكرية وأطلاق صواريخ، بل المقاومة في كل الميادين، والعمل الشعبي والجماهيري أيضا هو جزء من المقاومة. فالمقاومة اتخذت والفصائل الفلسطينية اتخذت قرارا بالعمل بالتدريج، فبدأت بالفعاليات الجماهيرية والشعبية، واليوم نحن في فعاليات الإرباك الليلي وإقلاق هذا وإقلاق واضطراب فعاليات القلق والاضطراب لهذا العدو الصهيوني وإرباك هذا العدو الصهيوني على السلك الزائل بإذن الله عز وجل وعلى الحدود الزائلة بإذن الله، ثم تتصاعد الفعاليات تباعا، وإذا اضطررنا إلى الوصول إلى عملية عسكرية ومواجهة عسكرية مع هذا العدو الصهيوني فإن الميدان مفتوح والحساب ما زال مفتوح مع هذا العدو الصهيوني لم يغلق، ونحن نقول بأن لن نقبل كفصائل فلسطينية ونحن نحمل السلاح وبأيدينا الصواريخ أن يموت شعبنا الفلسطيني جوعا وقهرا وظلما وحصارا، وأن شعبنا الفلسطيني الذي قدم كل ما يملك من أجل التمسك بأرضه لا نستطيع أن نتركه في هذا الميدان ميدان الحصار وحده، بل سندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة، وأن المواجهة هي العنوان وعنوان المرحلة مع هذا العدو الصهيوني، ولكن نتخذ هذه الخطوات التدريجية. وكرة النار ما زالت اليوم في بدايتها، وأن اضطررنا وهذا العدو الصهيوني لم يفهم هذه الرسائل التي نوصلها من خلال هذه الفعاليات ومن خلال فعاليات الإرباك الليلي والبلالين والأدوات الخشنة، سيكون العنوان هو المواجهة العسكرية مع هذا العدو الصهيوني.
نعم، مسؤول الدائرة في الإعلامية في حركة المجاهدين الأستاذ مؤمن عزيز، شاكر لكم تقبل الدعوة وهذه الإيضاحات القيمة، وأتمنى ألقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم.
الله والفتح المبين يا جل رؤوس
أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان ماذا عن دور العامل الجماهيري في الصراع. مستمعينا الكرام، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد يحيى إسماعيل الداقور في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة وسط أسرة مؤمنة صابرة محتسبة ليعيش بين إخوته الخمسة، حيث عرف منذ صغره بحبه لأهله وإخوانه، وكان صاحب نشاط وحيوية منذ أن كان صغيرا. التزم يحيى طريق الدعوة بمسجد الحي، وكان من أكثر الشباب الناشطين في مسجده، واستمر كذلك إلى أن لقي الله شهيدا في مليونية العودة والتي أطلقها الفلسطينيون للتأكيد على حقهم بالعودة إلى ديارهم. وكان يحيى من أوائل الذين هبوا لتلبية النداء. للحديث أكثر عن الشهيد يحيى الداقور، نرحب بوالده معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا بكم جميعا. تعرف عليك.
إسماعيل الطهور، والد الشهيد يحيى.
أستاذ إسماعيل، يعني لو بدأنا بالحديث عن طفولة الشهيد يحيى.
والله يحيى يعني نشأ كجميع أطفال الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة. يعني يحيى مواليد 14/96، شاب شهم، شاب طيب جدا، خلوق، ابن مساجد. يعني بديش أقول لك الناس هدول يعني ربنا بيختارهم اختيار، يعني من كتر طيبتهم وحبك إلهم وتعلقك فيهم، يعني ربنا يقول سبحان الله بيختارهم اختيار. ناس مميزين يعني بالطيبة بالشهامة بالمروءة. يعني يوم يعني يحيى استشهد في 14/5، يوم النكبة، يوم نقل السفارة للقدس. يعني بيجي أقول لك ألوف كانوا يعني، لكن خلص ربنا اختار يحيى من بين الناس هذول يعني.
نعم.
وكان من بين 66 اللي استشهدوا في هذاك اليوم.
يعني بالتأكيد لو تسألنا عن المرحلة الدراسية اللي انتهى إليها يحيى، ويعني إذا كان ترتيبه بين أخوته أو متزوج أو
هو ترتيبه بين أخوته بالنسبة للأولاد هو رقم 2، أما بالنسبة للأولاد والبنات هو كان رقم 4.
نعم.
لا مش متزوج، هو توفى وعمره 22 إلا شهر بالضبط يعني،
رحمة الله عليه.
استشهد في 14/5، وكان يعني بصادف عيد ميلاده كان بعد شهر 14/6 في 22 سنة.
طيب يعني حدثنا عن أبرز المواقف اللي لازالت حاضرة في ذهنك عن يحيى.
يحيى عايش معنا يعني.
نعم.
أنا أب، انت بتعرف يعني
اكيد
يحيى عايش معنا، يعني اغراضه حاجاته صوته يعني لسه عايش معنا يحيى في البيت.
هل من مواقف معينه حصلت بينك وبينه انت بتتذكرها؟ لو
كل حياته مواقف معينه يعني انا بالنسبه لي كان يعني بيني وبينه يعني كان يقول دراع اليمين، يعني كنت اعتمد عليه كثير، هو في الاخوه اكبر منه، لكن كان يحيى شيء مميز بالنسبة لي يعني، كان مطيع كثير يعني.
نعم.
يعني بديش أقول لك إدراع اليمين، يعني حسيت إدراع انقطع لما استشهد يحيى.
يا يعني أنتم في العائلة بالتأكيد تشعرون بالفخر والاستشهاد يحيى، لكن يعني الفراق صعب بالتأكيد.
الفراق صعب، لكن احنا طبعا يعني احنا بنفخر انه اللي مش شهيد، رافعين راسنا فوق.
نعم.
يعني رافعين هماتنا بانه ابننا شهيد.
نعم.
هماتنا مرفوعه وراسنا مرفوعه الحمد لله رب العالمين، نفتخر، لكن الفراق صعب. يعني
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث مع والد الشهيد يحيى اسماعيل الداقور، فابقوا معنا. كان يوم الاثنين 14 من مايو أيار من العام الماضي موعدا لتحقيق أمنية يحيى في الشهادة، فقد اصطفاه الله في ذلك اليوم ليرتقي شهيدا كما تمنى. من جديد نرحب بالأستاذ إسماعيل الداقور أبو يوسف ونكمل معه الحديث عن الشهيد يحيى وكيفية استشهاده. نعم والد الشهيد يحيى، يعني يحيى كان بيشارك على طول في مسارات العودة؟
صحيح، هو كان معه مسجل وكل أسبوع تقريبا كان يروح. يعني
شو اللي بيخليه يشارك ودائم الحضور؟
يعني بيشارك زي ما كان الشعب الفلسطيني كله بيشارك، يعني شايفين هالظلم اللي احنا عايشين فيه والحصار. يعني شباب هدول لا شافوا بلاد، يعني بيقفوا على السلك بيشوفوا بلادنا، بيشوفوا أراضينا، بيشوفوا هوانا اللي جوا مش قادرين يشموه، وشايف الظلم والحصار اللي احنا عايشين فيه. طبعا هم بيقفوا بالسلك وبشوفوا هالبلاد كبيرة. يعني يحيى قبل ما يستشهد يعني بقي لما يقعد معاي يعني يقعد يسألني كيف جوا وايش في بعد البلد هذي، ايش في بعد البلد هذي، قديش تبعد يافا عنا، قديش تبعد الجدود عنا، قديش تبعد القدس عنا. متشوقين جدا كل الجيل هذا، وبتشوق انه يخش البلاد هذيك وشوف بلادنا وشوف طبيعتها جو جبالها.
شو البلد الأصلية تبعت يحيى؟
يافا.
نعم والد الشهيد يحيى، يعني رغم يعني خطورة المشهد وهذا الاستهداف المستمر من الاحتلال لكل ما هو مشارك في مسارات العودة السلمية بالتأكيد، يعني لا أحد من هؤلاء الشبان شكل خطورة على المحتل.
صحيح.
هم جاءوا ليعبروا عن غضبهم من هذا الحصار وغضبهم تجاه يعني هذا العدو الذي يسلب منهم أبسط يعني مساحات الفرح، أبسط مساحات حتى الحلم في العودة إلى أراضيهم، لكن هم يصرون ويواصلون الذهاب لهذه المسيرة. وكذلك كان يحيى، ما كنتوش تخافوا عليه؟
الخوف خوف يعني.
نعم.
مش حد يعني عارف إنه يعني مجرد وصوله للسلك خوف، لكن خلاص يعني يعني لازم تضحي.
نعم.
وبالتأكيد يعني يعني إذا أنت بدك تخاف وهذا بده يخاف والتاني بده يخاف، يعني معناته إحنا خلاص يعني بدك تروح القضية يعني. يعني الكل لازم يضحي والكل لازم يجاهد.
نعم.
يعني هذه أرض مسلوبة يعني، وأرض ضايعة وحصار وظلم.
طب لو انتقلنا الحديث عن يعني كيفية استشهاد يحيى.
يحيى استشهد، أنا حكيت لك يعني يوم 14/5 يوم المفير الأكبر كان يعني استشهد. يعني كان العدد يومتها أكبر، هو اليوم الوحيد اللي استشهد فيه حوالي 66 شخص.
نعم.
يعني من أول مسيرات العودة أول يوم يعني اليوم الوحيد اللي كان حوالي 66 شخص.
فيما يسمى مليونية العودة.
يعني هو كان اليوم أفضل يوم كان هذا يعني.
وين كانت إصابته؟
والله كذا مكان يحيى، يعني منخل تنخيل يعني. مش رصاصة واحدة.
نعم.
يعني منأخل تمخيل كذا مكان يعني.
مضى يحيى شهيدا بعد أن اصطفاه الله ليلقاه خلال فعاليات إحياء الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية، والتي جاءت ضمن مسيرات العودة الكبرى التي أطلقها الفلسطينيون في 30 مارس آذار الماضي، والذي صادف حينها ذكرى يوم الأرض الخالد. فهنيئا للشهيد، شهادته وإلى جنات الخلد يا يحيى.
نعم مستمعين الأفاضل، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد يحيى إسماعيل الداقور، فهنيئا لك الشهادة يا إسماعيل.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم أعزائي الكرام، كنا معكم في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان ماذا عن دور العامل الجماهيري في الصراع، وتحدث إلينا المسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الأستاذ مؤمن عزيز، وقال الشعب الفلسطيني والجماهير التي احتشدت من خلال غضبها العارم والتي كانت ترفض كل أشكال الحصار والتجويع والمعاناة، وهذه كانت الرسالة التي جاءت صفعة في وجه الاحتلال الصهيوني من خلال عمليات الإرباك الليلي والفعاليات التي دعت إليها الفصائل المقاومة والقوى والفعاليات في قطاع غزة تحت عنوان سيف القدس، والمتمثلة بعدم المساس بالمقدسات، وتعهدوا منظمو الإرباك الليلي باستمرار فعالياتهم حتى كسر الحصار. إلى هنا ونأتي معكم إلى ختام هذا اللقاء من فلسطين اليوم، وإن شاء الله نكون معكم في الغد في لقاء جديد بإذن الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.